السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك من كتاب الروض المربعي، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك، لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يصح أن يحرم بنصف نسك وينصرف إلى النسك كاملا، لأنه ليس هناك نصف نسك ولا ربع نسك، فهذا من باب اللغو، فينصرف إلى النسك كاملا. لكن لو قال ماذا قال؟
ويصح إن أحرمت يوما
اللي بعده
أو بنصف نسك، لا إن أحرم فلان
أي نعم
لا إن أحرم فأنا محرم لعدم جزمه.
أي نعم، يقول يعني إن قال إن أحرم فلان فأنا محرم بهذا الشرط فأنا محرم، يعني وإن لم يكن محرما فلست بمحرم، فهذا لا يصح لأنه لم يجزم بالنسك. لكن إذا قال أحرمت بما أحرم به فلانا فإنه يكون قد أحرم بما أحرم به فلانا. لو قال أحرمت أيضا بما أحرم به فلانا وجهله لم يقف عليه، فإنه يصرفه إلى العمرة، يصرفه إلى ما شاء من الأنساك. إن قال إن أحرم فلان أحرمت وإن لم يحرم فلست بمحرم، فهذا لم يجزم بنسك معين، فإنه هذا لا ينعقد نسكه.
وإذا استوى على راحلته قال: قطع به جماعة، والأصح عقب إحرامه لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه.
ذكرنا في درس سابق أن من يريد الإحرام بحج أو عمرة أنه إذا وصل إلى الميقات يسن له أن يجب عليه الدخول في النسك، يجب عليه الدخول في النسك، بمعنى أنه ينوي في الميقات. أما الاغتسال والتجرد من المخيط فهذه كلها قبل الدخول في النسك، تكون قبل الدخول في النسك. فإذا وصل إلى الميقات وصلى فريضة أو صلى نافلة، وذكرنا أن ليس للإحرام ركعتين خاصتين به، وإنما يحرم يلبي بالنسك بعد صلاة فريضة، سواء كانت ظهرا أو عصرا أو مغرب أو عشاء أو فجر، فإن لم يكن بعد الفريضة فليكن بعد نافلة مثلا تحية مسجد، إذا كان من عادته أنه إذا توضأ صلى ركعتين فإنه أيضا يصلي ركعتين للوضوء، إذا كان مثلا في الضحى فإنه يصلي سنة الضحى ثم يلبي، ثم يلبي، فيلبي بمعنى أنه يدخل يهل، يدخل في النسك، فيقول بعد الفراغ من الركعتين أو الفريضة يقول لبيك عمرة، هذا إذا كان يريد أن يدخل في نسك عمرة. وإذا كان حج فإنه يقول لبيك حجا، وإذا كان يريد متمتعا فيقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإذا كان يريد نسك القران فإنه يقول لبيك عمرة وحجة أو عمرة في حجة، وإذا كان يريد الإفراد فقط في أشهر الحج فإنه سيقول لبيك حجة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا استوى على راحلته، استوى يعني على واستقر على راحلته، يعني ركب في الراحلة سواء كانت حيوانا أو كانت سيارة أو غيرها، فإنه له وسيلة النقل، إذا استوى عليها قال لبيك اللهم لبيك، يعني يبدأ يهل بالتلبية، يهل بالتلبية ويكررها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكررها إذا على نشزا بمعنى ارتفع أو هدى أو نزل إلى واد يكبر أيضا، أو التقى الرفاق، يقول العلماء هذا، وإذا التقى الرفاق فإنه أيضا يلبي، وكذلك إذا أتى على محظور أو نحو ذلك فإنه أيضا يلبي حتى يتذكر أنه محرم، فيستمر بهذه التلبية، يستمر بهذه التلبية حتى يطلع فجر يوم العيد، فإذا رمى جمرة العقبة خلاص انتهت التلبية وبدأ التكبير. يعني التلبية من حين أن يهل الحاج بالنسك حتى يحل من إحرامه يوم العيد بجمرة، برمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة توقف عن التلبية وبدأ يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالتكبير يكون في أيام التشريق، يكون في أيام التشريق، والتلبية تكون في جميع من يوم أحرم، تكون من يوم أحرم حتى يحل، حتى يصلي صلاة الفجر ويرمي جمرة العقبة، هذه التلبية. وهل يلبي أيضا وهو نازل أو سائر؟ هذا اختلف فيه العلماء، الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلبي إلا إذا كان سائرا، إذا كان سائرا، أما إذا كان نازلا سواء في الطريق أو في عرفات أو في مزدلفة فإنه لا يلبي، لا يلبي إلا إذا سار، لا يلبي إلا إذا سار. والقول الثاني عند العلماء أنه تستمر التلبية سواء كان سائرا أو نازلا، سائرا أو نازلا دائما يلبي. وهل أيضا قبل يوم، يعني قبل الحج، إذا من يوم يحرم، هل يجوز له أن يعني مرة يلبي ومرة يكبر، مرة يلبي ومرة يكبر؟ كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد أنه في الحديث أنه منا المكبر ومنا المهل، منا المكبر ومنا المهل. فالإنسان إذا كان مثلا في عشر ذي الحجة إن كبر تكبيرا فلا بأس، وإن لبى تلبية فلا بأس، حتى قلنا طلوع الفجر من يوم العيد ورمي جمرة العقبة، ثم تنقطع التلبية ويبدأ التكبير، ويبدأ التكبير. هذه التلبية كما قال جابر رضي الله عنه أنها التوحيد، هي التوحيد التلبية، قولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هي التوحيد، لأنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهل بالتوحيد، الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهل بالتوحيد، فهذه التلبية شأنها عظيم، التلبية شأنها عظيم، ولا بد أن يستحضر الملبي معاني هذه التلبية، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة وتوحيده في هذه العبادة. فأنت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يعني استجابة لندائك يا ربي وإقامة على طاعتك وإقامة، هذا معنى لبيك لبيك. ثم تقول لا شريك لك لبيك، معناته أنك توحد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. لا بد أن تستحضر هذا. أما أن الإنسان يردد هذه التلبية على شكل أنشودة أو نحو ذلك، أو على أنها يتلفظ بها بلسانه ولا تقر في قلبه ولا تكنا تخرج من قلبه، هذا خطأ عظيم يقع فيه كثير من الحجاج والمعتمرين، حتى أنه ربما أنه يمارس الشرك بالله سبحانه وتعالى في عبادة الحج أو في غيرها، وهو يقول لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في ربوبيتك، في ربوبيتك. الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر المصرف، هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا دعاء ولا غيره، ولا ذبح ولا توكل ولا استعانة ولا استعاذة إلا بالله سبحانه وتعالى. تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتوحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا تشرك به شيئا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصلحاء، كان حيا أو كان ميتا. فلا يجوز أن تسأل شيئا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تسأله من العباد لا الأحياء ولا الأموات، فالأموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يملكون أن يدفعون ضرا عن أنفسهم حتى يملكوه لك. فأنت لا بد أن توحد الله سبحانه وتعالى، وتستشعر قولك لا شريك لك لبيك، يعني أنت متجرد ومخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة، لا تريد أن تقول حج فلان، أو يقال لك إذا عدت أنك أنت الحاج فلان، أنت تأتي بهذه العبادة مخلصا لله سبحانه وتعالى، تؤدي الركن الخامس من أركان الإسلام خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول الله سبحانه وتعالى وقدمنا للمشركين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ جعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت، يعني الإنسان الآن يحج ويتكلف ويأتي من الآفاق ثم يشرك بالله سبحانه وتعالى غيره، وهو الخالق الذي خلقه وهو الذي يرزقه، فيشرك معه في العبادة غيره، سواء كان كما قلنا حيا أو ميتا. لا تسأل، إذا سألت فاسأل الله سبحانه وتعالى، ولا تطلب من أحد أن يدعو لك أو أن تتوسل بجاه فلان أو بحق فلان تجعله واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يعني الإنسان يجعل بينه وبين الله واسطة. أحد السلف رحمهم الله قيل له هل تعرف أحدا مستجاب الدعوة؟ يريد أنه يعني يقول أبغاه يدعي لي، يعني أنا تعرف أن أحدا مستجاب الدعوة؟ قال لا والله ما أعرف، أعرف الذي يستجيب الدعوة فقط، أعرف الذي يستجيب الدعوة، لا أعرف أحدا مستجاب الدعوة، أعرف الذي يستجيب الدعوة. فاسأل الله سبحانه وتعالى حاجتك. فأنت إذا وحدت الله سبحانه وتعالى في ربوبيته فإن هذا يستلزم أن توحده في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وإذا وحدت الله سبحانه وتعالى في ألوهيته جعلته إلها واحدا تضمن أنك توحده في ربوبيته. ترى كفار قريش موحدين بالربوبية، يؤمنون بتوحيد الربوبية. إذا قيل لهم من خلقكم يقولون الله، من رزقكم يقولون الله سبحانه وتعالى، من الذي ينزل الغيث يقولون الله، يعني ما ينكرون هذا، لكنهم مشركون في الألوهية ويعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه حال كفار قريش، ويعني ما دخلوا في الإسلام بتوحيد الربوبية، لا بد من توحيد الألوهية، بمعنى ألا تصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، لا تجعل لله ندا يعني مثيلا وشبيها وهو الذي خلقك ورزقك. فإذا لا بد أنك إذا أنت قادم من الأفاق وتارك أهلك ومالك وتجشمت الصعاب، ثم تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني كررت أيضا لا شريك لك. فأنت يعني لا بد أن تستشعر معنى هذه التلبية وتقوم بحقها وتوحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وفي أسمائه وصفاته لا نسمي الله سبحانه وتعالى ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله في سنته من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد يا أخوان أن نستشعر معنى التلبية، لا نقولها بألسنتنا نتنفض بها باللسان ولا نعقلها بالجنان، لا نعقلها بقلوبنا، لا نعلم ما هي حقيقة هذه التلبية. هذه التلبية عظيمة، أنت تكررها من يوم تقول لبيك عمرة حتى تحل من عمرتك، وتقول لبيك حجا حتى تحل من حجتك، ولبيك حجا لا شريك لك لبيك، هذا هو شعار التوحيد، حتى تتجرد من عبادة غير الله سبحانه وتعالى وتصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، لا تصرفها إلى غيره. فمن يتمسح بالقبور ويدعو الصالحين وهم أموات، هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا الشرك هو المحبط للأعمال، المحبط للأعمال. يعني الإنسان يتعب ويحج ويصلي لكنه لا يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، أو أنه يزور القبور. طبعا الزيارة الشرعية هذه مستحبة، تزورهم وتدعو لهم، لكن لا تدعوهم، تدعو لهم تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ثم تنصرف. حتى عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية هي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزيارة الشرعية للمدينة تكون لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة به ركعتين، ثم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم تبعا، فتقف أمامه وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ثم تتنحى قليلا إلى اليمين وتسلم على صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، ثم تتنحى قليلا ثم تسلم على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم تنصرف، ثم تنصرف ولا تدعو عند القبر، لا تدعو عند القبر إلا إذا أردت أن تدعو فتتوجه إلى القبلة، لا تتوجه إلى القبر وأنت تدعو. الإنسان إذا أراد من آداب الدعاء أنه إذا أراد أن يدعو يتوجه إلى القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ولا يتمسح بالحجرة ولا يتمسح بالحديد ولا يتمسح بالأعمدة ولا بالجدران، كل هذه من البدع التي نهى الشرع عنها، نهى الشرع عنها. فإذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعبادته وحده هو الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى له، خلقنا الله لعبادته، لم يخلقنا لغيره، لم يخلقنا لا لنأكل ولا لنشرب ولا لنمشي ولا لنقوم ولا لننام ولا لنعمل الأعمال الوظيفية، هذه كلها معونة يجب أن نستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، علشان يعني نعبد الله سبحانه وتعالى، نتقوى بهذه الأشياء ونكسب المال من أجل أن نتقوى على عبادة الله سبحانه وتعالى التي خلقنا لها، التي خلقنا لها واصطفانا لها. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول، لنا ولكم القبول. ونحب أن نؤكد أن شعار هذه التلبية شعار عظيم وكلمة عظيمة جدا، كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص. لا يصح عمل إنسان إلا إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي بها إلا وجه الله، هذه العبادات لا يبتغى بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى.
وسن أن يذكر نسكه فيها، وأن يبدأ القارن بذكر عمرته وإكثار التلبية.
طبعا الإهلال يقول يستحب أنك تذكر في التلبية النسك الذي دخلت فيه، تقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أو تقول لبيك عمرة متمتعا بها الحج، يعني تذكر النسك، أو تقول لبيك عمرة وحجة، أو تقول لبيك حجا، المهم أنك ثم تبدأ تلبي التلبية مجردة عن هذا، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
وأن يبدأ القارن بذكر عمرته،
هذا القارن يبدأ بذكر العمرة، لأن العمرة هي الأولى قبل الحج، فيقول لبيك عمرة وحجة، وإن قال لبيك حجا وعمرة صح ذلك، لكن الأولى والأفضل أن يقول لبيك عمرة وحجة. نعم.
وإكثار التلبية،
يكثر أيضا من التلبية كما قلنا من حين إحرامه حتى يحل من إحرامه، حتى يحل من إحرامه ويشرع في التكبير، فهو يكثر من التلبية قائما وقاعدا وهو يمشي، كما يقول الآن المؤلف إذا على نشزا أو هبط واديا أو التقت الرفاق أو يعني التقى الحجاج أو نحو ذلك. نعم.
وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا،
على نشزا يعني ارتفع في مكان مرتفع، قال لبيك اللهم لبيك لبيك يلبي، ثم إذا هبط واديا أيضا إذا نزل في بطن الوادي من هذا المرتفع، هذا آكد التلبية أنه يلبي فيها. نعم.
أو صلى مكتوبة،
أيضا إذا صلى المكتوبة فإنه يلبي. نعم.
أو أقبل ليل أو نهار،
كذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى، لأن هذه من آيات إقبال الليل وإقبال النهار، يعني تغير أحوال، فإنه يلبي الإنسان عندما يقبل الليل أو يدبر الليل ويأتي النهار، لأن هذه أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى العظام. نعم.
أو التقت الرفاق،
التقت الرفاق يعني التقوا الحجاج بعضهم ببعض، فإنهم يلبون ويرفعون بها أصواتهم.
أو سمع ملبيا،
سمع أيضا ملبيا، الملبي قد يسمع ملبي ويذكره بالتلبية ويذكره أنه الآن في نسك وأنه في حج، فإذا سمع الملبي لبى معه أيضا.
أو فعل محظورا ناسيا،
إذا فعل أيضا المحظور ناسيا حتى يتذكر أنه في نسك، لأن الإنسان إذا أكثر من التلبية ما يصير ما ينسى أنه يعني محرم الآن، لأنه إذا فتر عن التلبية، إذا فتر عن التلبية وسكت عن التلبية ربما ينسى ويأتي محظور، إما من محظورات الحرام التي ستأتي، إما أنه يقص من شعره أو من ظفره أو مخيط أو طيب أو نحو ذلك، التي محظورات الحرام التي تأتي. لكن إذا أشغل الإنسان نفسه بالتلبية دائما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه تذكر أنني الآن في نسك، أنني في نسك وأنا دخلت في محظورات الإحرام، دخلت في أشياء ممنوعة علي وأنا محرم، فهي التلبية هذه مثل التذكير للإنسان بأنك الآن تراك في النسك لا تنسى. نعم.
أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت،
كل هذه يعني يتأكد أنك تلبي، إذا ركبت السيارة، ركبت الدابة، نزلت عن الدابة، نزلت يعني من كيفما تغيرت حالك، كل ما تغيرت حالك من حال إلى حال، جاء ليل جاء نهار ركبت ارتفعت نزلت التقيت مع رفاق سمعت ملبي، كل ما تغيرت الحال عليك تلبي حتى تتذكر دائما أنك في نسك وأنك في داخل النسك.
يصوت بها الرجل أن يجهر بالتلبية لخبر السائب بن خلاد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي.
هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث السائب أنه يرفع، قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، يعني يجهروا بها ويرفعوا أصواتهم بها. وإن كان قد ورد هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أن يعني العلماء يقولون أنه يرفع صوته بالتلبية، وورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سمع الصحابة يلبون وهم ويرفعون أصواتهم يعني بالتلبية قال: اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بخفض الصوت أثناء الدعاء، يعني يخفضه، لا يكون سرا ولا يكون جهرا، لكن لا يرفع بها صوته. لكن هذا الحديث دليل الأول دليل على أنه يرفع بها صوته، وجمع بينهما العلماء قالوا إنه يرفع صوته بحيث لا يشق عليه، لأنهم ربما كانوا في الحديث الآخر أنهم كان يشقون على أنفسهم برفع الصوت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، يعني اخفضوا أصواتكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني تكون وسط بين الجهر الذي يشق عليك وبين الإخفات. لكن العلماء يستحبون رفع الصوت بالتلبية، وليس معناه الصراخ والزعيق ونحو ذلك، إنما ترفع صوتك تجهر بها حتى تعلي هذا الذكر، تعلي هذا الذكر، وتجعل يعني الطريق وتجعل مكة المكرمة وطرق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يعني نشطة في سماع هذه التلبية، هذه التلبية، لأنها هي من شعائر الله، من شعائر الحج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمال والجمار ورمي الجمار لإعلاء ذكر الله، لإعلاء ذكر الله، يعني هذه تطوف وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، تسعى وأنت تذكر الله، ترمي الجمرات وأنت تذكر الله، فالمقصود من هذه الشعائر هي إعلاء ذكر الله سبحانه وتعالى.
وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره وفي غير طواف القدوم والسعي بعده.
أي نعم، يقول يعني يقول أنه في طواف القدوم والسعي بعده هذا لا يسن التلبية، لا يسن فيه التلبية، وكذلك في الأمصار، مساجد الأمصار أيضا لا تسن التلبية، إنما التلبية في أثناء السير إلى مكة المكرمة، وأيضا من حين الفراغ من العمرة، إذا كنت فرغت من عمرتك أو يعني طفت للقدوم وسعيت للحج تبدأ تلبي حتى تحرم، إذا كنت يعني طبعا المتمتع سيحل الحل كله وليس عليه تلبية، لكن هذا المفرد والقارن هذا باقي محرم وسيلبي إلى أن يحل من إحرامه يوم العيد ويحلق رأسه ويحلق رأسه وينحر هديه إذا كان عليه هدي. نعم.
ويشرع بالعربية وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبل وإلا فبل فبل فبلغته.
نعم، يعني أن الإنسان يلبي بالعربية متى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يعني يقول لبيك اللهم لبيك باللغة العربية. أما إذا لم يستطع، بأن كان أعجمي، كان يعني لا يعرف العربية ولا يعرف يلبي العربية، بعض الإخوة الذين لا يجيدون العربية ممكن يلبون بالعربية، ممكن يلبون بالعربية مع أنهم لا يتحدثون بالعربية، لكنهم يجيدون التلبية، بمعنى أنه يقول لبيك مثل التكبير أيضا، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يقولون هذا مع أنه لا يتحدث بالعربية. فإذا كان أعجميا لا يستطيع أن يتحدث بالعربية لكنه التلبية يجيدها بالعربية، فهذا هو الأولى. إن كان لا يستطيع أن ينطق بالتلبية بالعربية، وإنما يستطيع أن يلبي بالأعجمية، يلبي بالأعجمية بحسب معاني التلبية، فإنه له ذلك.
ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، يعني بعد التلبية يدعو الله سبحانه وتعالى بما أحب، ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هي خاتم كل دعاء، خاتم كل دعاء، متى ما دعوت الله سبحانه وتعالى، دعوت الله سبحانه وتعالى، تختمه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول إن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هي خاتم الدعاء، هي خاتم الدعاء، يعني لا بد أن تختم دعاءك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه التلبية، كذلك التكبير، تكبر ثم تقول يعني تقوم في نهاية التكبير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هكذا يعني تختم التكبير، تختم التلبية، تختم الدعاء إذا دعوت الله سبحانه وتعالى بالصلاة على رسول الله. وقد ورد أثر في ذلك أن الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة.
هذا يعني الرجال هم الذين يجهرون بالتلبية، أما النساء فإنها لا تجهر بها مثل الرجال وترفع بها صوتها، لا لأن صوت المرأة عورة، صوت المرأة ليس بعورة، ليس بعورة، ولكنه مخافة أن يفتتن الرجال بها، مخافة أن يفتتن الرجال بها. فيقول العلماء أن الرجل هو الذي يرفع صوته بالتلبية، أما المرأة فإنها لا تجهر بها، وإنما تخافت بها بحيث تسمع رفيقتها، بحيث تسمع رفيقتها، يعني ما يسمعها إلا النساء التي بجوارها، سواء عن يمينها أو يسارها أو أمامها أو خلفها ترفع صوتها، لكن الرجال لا يسمعون تلبية المرأة. فإذا المرأة هذه من مما يفترق به الرجال من وكثير من الأحكام يفترق به الرجال عن 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 النساء، كثير من الأحكام الشرعية يفترق به الرجال عن النساء. الآن مثلا الرجال تجب عليهم صلاة الجماعة، المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، فيعني المرأة تختص بأحكام دون الرجل، والرجل يختص بأحكام دون المرأة. فهذا مما يفترق فيه الرجل والمرأة، أن الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة تخفضها. كذلك مثلا إذا ناب الإمام شيئا أو أخطأ في الصلاة، يقول العلماء سبح رجل وصفقت امرأة، فالرجل يقول سبحان الله سبحان الله، ينبه الإمام، لكن المرأة مات تقول سبحان الله لئلا يظهر صوتها عند الرجال، كما قلنا لا لأنه عورة، لكن لئلا يفتن صوت المرأة، لئلا يفتن الرجال. فهذا يعني منعه كما يقول العلماء سدا للذريعة، سدا للذريعة الفتنة، لا لأنه لا يجوز أن تسمع صوت المرأة، فصوت المرأة ليس بعورة وفي حدود الضرورة وفي حدود كذا، يعني الإنسان المرأة تتعامل مع الرجال، تبيع وتشتري وتتحدث، ما في إشكال، لكن إذا خشيت الفتنة فهذا هو الممنوع. والغالب أن المرأة لا تخلو من الافتتان بها، بصوتها، بضحكتها، ببسمتها، ولذلك يجب أنها تبتعد عن مجامع الرجال وعن طرقاتهم وعن يعني الصلاة معهم، تكون في مكان منعزل معهم، وهذا من الحفاظ على المرأة والحفاظ أيضا على الرجال لئلا تفتنهم وقد يقعون فيما حرم الله سبحانه وتعالى.
ولا تكره التلبية لحلال.
أي نعم، أيضا لا تكره التربية لحلال، يعني الآن إذا دخلت عشر ذي الحجة يسن التكبير المطلق من دخول عشر ذي الحجة، يعني الحلال هو الذي لم يحج الذي لم يحرم. فنحن مثلا في الأمصار في بلادنا لنا عبادات نمارسها قريبة من عبادات الحاج، قريبة من عبادة الحاج من دخول عشر ذي الحجة إلى يوم إلى آخر يوم من أيام التشريق، ونحن عندنا عبادات تشابه العبادة التي يقوم بها الحاج. ففي عشر ذي الحجة يشرع التكبير، تكبير المطلق والتكبير المقيد حتى للناس في الأمصار، وهذه ربما تكون سنة قد هجرها الناس، سنة قد هجرها الناس، بل إن البعض قد يكون يعني يستحي من أنه يكبر، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم يخرجون إلى السوق ليكبروا حتى يكبر الناس معهم. فمن دخول عشر ذي الحجة، يعني من أول يوم من عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، هذا يشرع أن يعني يكبر أصحاب الأمصار اللي هم في الحلة اللي ما حجوا، فيقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل أحوالهم، في بيته، في الطريق، في السوق، في دكانه، في عمله، دائما يعلي ذكر الله سبحانه وتعالى، يكبر إذا رأى بهيمة الأنعام كبر، وإذا التقى الرفاق كبر، وإذا صلى وفرغ من صلاة الفريضة يكبر. كل هذا في عشر ذي الحجة تكبير مطلق، تكبير مطلق. فالحاج يكبر ويلبي، وأنت تكبر وتلبي، أنت تضحي في الأمصار أضحية، والحاج ماذا؟ يهدي هدي، الحاج يذبح الدم هديا وأنت تذبحه أضحية، الحاج يمتنع عن شعره وظفره وأخذ شيء من بشرته، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأنه من أراد أن يضحي فلا يأخذ من بشرته ولا شعره ولا ظفره شيئا. فهذه مشاركة أيضا للحاج، يعني الحاج عليه محظورات وأنت عليك محظورات، من أراد الأضحية فإنه عليه هذه المحظورات، لا يقلم أظفاره، لا يقص شعره، لا يأخذ من بشرته شيئا، مثل الحاج، الحاج يذبح الأضحية الهدي وأنت تذبح الأضحية، الحاج يذبح الهدي بعد في صبيحة يوم النحر وأنت أيضا بعد صلاة العيد من يوم النحر تذبح الأضحية. فإذا الحلي الذي ليس بمحرم يستحب له التكبير، وأيضا لا مانع أن يلبي تلبية، لا مانع أن يلبي تلبية، هذا قول المؤلف، أنه لو أن الذي في الحل يعني ما حج يقول بدل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك، هذا 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 توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا توحيد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى للحلال، يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فهي هذه الكلمة العظيمة هي مفتاح الجنة، وفيها التوحيد الخالص لله سبحانه. لا إله إلا الله ما معناها؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ نحن نقول كلنا لا إله إلا الله، لكن لا بد أن نعقل معناها. لا إله إلا الله يعني لا معبود، ما هو يعني ما في آلهة، في آلهة كثيرة، الناس يعبدون الأصنام، يعبدون الأحجار، يعبدون الشجر، يعبدون كل شيء في وجه الأرض من يوم خلق الله الناس إلى يومنا هذا، كل الناس مشارب وعندهم آلهة يعبدونها، يعبدون العلماء، يعبدون الرؤساء، يعبد طواغيت، كلهم يعبدونهم، فالآلهة موجودة، لكن لا نقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. الناس يعبدون هذه الأشياء، لكن من هو المعبود بحق؟ هو الله سبحانه وتعالى. فنحن ننفي، نقول لا معبود بحق ثم نثبت إلا الله سبحانه وتعالى. ولك الناس متنوعون، يعبدون كل شيء، يعبدون القبور، يعبدون الموتى، يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار، يتبركون بكذا ويتبركون بكذا، فالعبادة موجودة والآلهة موجودة، لكن أنت تقول لا إله لا معبود بحق، هي الفيصل الحق ولا لا إله هذاك نفي، ثم تثبت وتقول إلا الله سبحانه وتعالى اللي هو الخالق الرازق المدبر. فهذا إقرارك بهذا التوحيد يتضمن إقرارك بتوحيد الألوهية، يعني لابد الإنسان إذا قال أنه لا إله إلا الله أنه يكون مقر بأنه لا هو لا يعبد إلا لا يعبد إلا من خلقه ورزقه وعافاه ودفع عنه الضر وأجلب له النفع هو يعبد هذا هذا. فتوحيد الألوهية العلماء أعطونا قاعدة يقول توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، لكن يستنكفون الناس يوحدون الله سبحانه وتعالى في ربوبيته لكنهم لا يوحدونه في ألوهيته، لكن من وحد الله في ربوبيته فهو يلزمه أن يوحد الله في ألوهيته، ومن وحد الله في ألوهيته فهو متضمن توحيد الربوبية. فنؤكد على هذه قبل أن نخرج من كلمة التلبية، نؤكد الإخلاص يا أخوان، الإخلاص إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ونحذر من عبادة غير الله سبحانه وتعالى أو دعاء غير الله سبحانه وتعالى أو النذر لغير الله سبحانه وتعالى أو الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فهذه كلها من الشرك المحبط للعمل المحبط للعمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيعني الإنسان إذا 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 حج سيخرج من ذنوبه، إذا أخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى سيخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وسيرجع إلى 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 أهله إنسان جديد إنسان جديد. هذا إذا أخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى وقبلها الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان فيها سبحان الله يعني من الدخن ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى فهذه لا تنفعه، هذه العبادة لا تنفعه. فنحن إذا تعبنا وأتينا واستشعرنا خالقنا ورازقنا ومدبر الكون ثم أخلصنا له العبادة لله العبادة له سبحانه وتعالى وهو لا يستحقها غيره، لا يستحقها غيره كائن ما كان، حتى الأولياء والصالحين والذين في قبورهم والعلماء والرؤساء والمرؤوسين كل هؤلاء لا يستحقون شيئا من أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام.
المؤلف رحمه الله تعالى الآن سيدخل في محظورات الإحرام، والمقصود بالمحظورات الممنوعات الممنوعات، والممنوعات هذه ما هو سببها؟ سببها الإحرام، كما أننا نقول باب سجود السهو، يعني هذا السجود سببه السهو سببه السهو، فهو يقول هذه المحظورات سببها الإحرام، وإلا فهي حلال ما فيها أشكال. يعني من محظورات الإحرام مثلا حلق الشعر، كلنا نحلق شعورنا نحن حلال، ما دخلنا في نسوك احلق شعرك، قص من شعرك، انت في شعرك ما في إشكال، هذه مباحات. لكن إذا أحرمت صار هذا الإحرام سببا للمنع، صار سببا للمنع. والعلماء يذكرون أن محظورات الإحرام تسعة، وهي ليست يعني هذه المحظورات يعني منصوص عليها في كتاب الله أو سنة رسوله، لكنها بالاستقراء بالاستقراء يعني، وبعضها منصوص عليه، لكن باستقراء العلماء قالوا إنها تسعة إنها تسعة، فحدها بتسعة هذا يعني من باب التقريب لطالب العلم أو التقريب للمسلم أن ترى احفظ هذه التسعة فهي محظورات الإحرام. نعم.
أي المحرمات بسببه، وهي أي محظوراته تسعة، أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
إيه نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى أن أول المحظورات أن تحلق شعرك، أن تحلق شعرك، و يعني عبر بقوله تحلق حتى يمشي مع النظم القرآني، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني ما قال من المحظورات نتف الشعر ولا قص الشعر، يعني مع أو إزالة الشعر أعم من قول حلق، يعني أن تزيله بأي مزيل كان، وأما الحلق فتحلقه بموسى أو نحو ذلك أو بمكينة. لكن إذا قلت إزالة الشعر، لكن المؤلف رحمه الله تعالى استشعر أنه يعبر بتعبير القرآن أو تعبير السنة، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم أنه دائما يتقيد بالألفاظ التي وردت في كتاب الله ما استطاع إليها سبيلا إذا أراد أن يعبر. فهو أخذ حلق الشعر من قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ما قال لا تزيلوا شعوركم أو نحو ذلك أو شعور رؤوسكم، قال لا تحلقوا رؤوسكم. فالمؤلف اكتفى بقول لا تحلق. قام عاد الشارح رحمه الله تعالى وفسر هذا بأن قال سواء كان بقص أو نتف أو إزالة أو نحو ذلك، يعني ليس فقط حلق الشعر بمعنى أن يحلقه بالموسى سواء كان من على يده أو رأسه أو نحو ذلك، إنما حتى يدخل فيه إزالة الشعر بأي مزيل. الآن حتى فيه مزيلات تزيل الشعر غير الموسى، في بخاخات، في كريمات، في أشياء كلها تزيل الشعر، في ليزر أيضا يزيلون الشعر بالليزر ونحو ذلك، يعني ليست متوقفة إزالة الشعر على النتف أو القص أو الحلق بالمكاين أو نحو ذلك، يعني أو بالموسى، إنما بأي مزيل كان تزيله بأي مزيل كان، لا الحرق نحو ذلك، كل هذا ممنوع ومحظور من محظورات الإحرام. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول حلق الشعر ويقصد به حلق شعر الرأس، حلق شعر الرأس هذا الذي ورد النص عليه في كتاب الله. ولذلك بعض العلماء كالظاهرية وقفين يقولون المحظور هو أن نحلق شعر رؤوسنا بس، أما بقية الشعر، عندك شعر في يدك، عندك شعر في ساقك، عندك شعر في عانتك، عندك شعر في فخذك، عندك شعر في صدرك، في ظهرك، هذا ما نهيت عن حلقه، ما نهيت. الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم، فنص على حلق شعر الرأس. قال العلماء نحن نقيس هذا الشعور الباقية قياسا على شعر الرأس. طبعا الظاهرية ما يعترفون بالقياس، يقولون فقط الكتاب والسنة ويجمع شيء ظاهر نص عليه، فأما القياس أن نلحق هذا بهذا يعني بجامع علة بينهما لا يأخذون بها الظاهرية، لا يأخذوا بها الظاهرية. فلذلك قالوا إن المحظور من محظورات الإحرام هو حلق شعر الرأس بس، لأنه هو الذي ورد في كتاب الله وما ورد غيره، ما ورد غيره. فيجوز إذن على رأيهم أن تحلق من ذراعيك وأن تحلق من صدرك ومن ظهرك ومن عانتك، أي شعر يعني في غير الرأس يجوز لك حلقه، يعني وليس من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. الجمهور العلماء قاسوا الشعور الباقية، لأن القياس يكون في شيء منصوص وشيء فرع ما هو منصوص عليه، وهذا يعني كثير من الأحكام العلماء استدلوا بها بالقياس، الحقوا بالقياس، يعني نصوص الكتاب والسنة لم يعني تأتي على كل شيء بالنص، إنما العلماء وجدوا أن العلل يشوفون العلة ما هي علة الشيء المنصوص عليه، يعني ما هي لماذا الله سبحانه وتعالى نهانا عن حلق الشعر، أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لكعب بن عجرة احلق رأسك، حينما قال له لعله أذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله كان القمل يتناثر على وجهه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعله أذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق شعرك وانسك شاتي، وانسك شاتي. فإذا النص سواء في كحب بن عجرة أو في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ، هو في الشعر، في شعر الرأس بس، أما بقية الشعور لا. الآن المجال لبقية الشعور، ما كيف نلحق بقية الشعور ونقول كما قال المؤلف أنه سواء كان شعر رأس أو شعر إبط أو شعر ذراع أو شعر ساق أو فخذ أو عانة أو نحو ذلك كلها محرمة، يقول كيف؟ يقول نقيس عندنا حنا شيء منصوص عليه اللي هو ماذا؟ شعر رأس، هذا أصل، هذا القياس، هذا أصل نقيس عليه ثم نلحق به البقية. طيب ما هي الفروع؟ الفروع بقية الشعور. طيب القياس لابد يكون في أصل وفرع وعلة جامعة وحكم ينتج، ينتج عندنا حكم شرعي. فإذا كان عندنا أصل وفرع وعلة جامعة فإنه يساوي هكذا، أصل فرع علة يساوي حكم، لابد أن يطلع عندنا حكم، بمعنى أنه هذا الذي لم ينص عليه يأخذ حكم المنصوص عليه. نأتي نطبق هذا على يعني بعض العلماء طبق هذا على حكاية شعر الرأس والشعور الأخرى، قال طبعا تعال هذا عندنا أصل صحيح، هذا موجود، الركن الأول من الأركان الأربعة موجود أصل وهو شعر الرأس، الركن الثاني الفرع اللي هو بقية الشعور، بقية الشعور غير شعر الرأس، طيب هذا فرع. طيب العلة الجامعة، يتلمسون العلماء ما هي العلة التي جعل الشارع شعر الرأس ما يحلق، يتلمس عشان يشوفون هي تنطبق مع هذا ولا مع هذا. قال العلماء الذين قالوا إنه يلحق به ونقيس عليه، قالوا بجامع ويش العلة؟ الترفه، الترفه، إن يعني كون الإنسان يحلق شعره هذا ترفه، ولكن هل هذه العلة حقيقية ويسلم بها؟ قال الذين لا يقولون بالقياس على هذه، قالوا ليست العلة ترفه، لأن الحاج ما هو ممنوع من الترفه، ليس ممنوعا من الترفه كله، يعني يأكل أطايب الطعام هذا ترفه، يستظل يعني يجلس في الخيمة هذا ترفه، يضع مكيف تبرد به هذا ترفه، يغتسل من الأوساخ والأقذار يعني كل ما تلوث جسمه بالتراب والغبار يدخل الحمام ويغتسل، طبعا يجتنب الطيب ويغتسل ويزيل عليه الأوساخ، هذا ترفه ولا ما هو ترفه؟ هذا ترفه، إذا كان يغتسل من الأوساخ هذا ترفه، يفرش فراش ويجلس عليه هذا ترفه ولا ما هو ترفه؟ بدل ما يجلس على التراب والطين يجلس على فراش هذا ترفه، ينام على فراش ومن القطن أو نحو ذلك هذا ترفه. فيقول إن الحاج ليس ممنوعا من الترفه، فإذا قضية إزالة شعر الرأس إنما حرم من أجل إنه الحاج لا يترفه هذه ما تصلح. لكن قالوا ممكن أن نذكر علة غير هذه، وهي أن الحاج إذا حلق شعره سيسقط شعيرة من شعائر الحج، وهي حلق الشعر إذا حل، يعني إذا كنت محرم ثم حلقت شعرك، طيب من وين لك شعر تحلقه إذا أردت الإحلال، وهو شعيرة من شعائر الله، نسك من مناسك الحج واجب من الواجبات، من وين شعر؟ من أين تلقى شعر؟ فيقول أنت ممنوع من المحظورات عليك، هذا قول لبعض العلماء، وهو الذي يرجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، أن الشعور كلها لا تقاس على شعر الرأس، وأن المحظور فقط هو شعر الرأس، لأن العلة في ذلك ليس هو الترفه، وإنما هو أن هذا سيسقط شعيرة وهي من شعائر الحج اللي هي الحلق عند الحل، الحلق عندما تريد أن تحل يوم العيد ما في شعر، فلذلك حرم عليك أنك تحلق شعرك، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، من أجل ويش؟ من أجل أنك تجد شعر تحلقه وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في حلقه يوم العيد. فإذا ما عاد في علة، فلذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يقول أنه لا يقاس، وهو بذلك يوافق الظاهرية، ابن حزم الظاهري يوافقه بأنه لا يقاس شعر الشعور بقية الشعور، وليست من محظورات الأحرام أنك تنتف شعر إبطك أو تحلق شعر صدرك أو يدك أو ساقك أو نحو ذلك، والمنهي عنه فقط هو شعر الرأس، والمنهي عنه شعر الرأس، لكنه الشيخ محمد رحمه الله تعالى بن عثيمين يقول أنه احتياطا وأبرأ للذمة ألا تمس شعرك كله، ألا تمس شعرك، ما له داعي تمس شعرك، ما دام يعني فيه من العلماء من يقول هذا، لكن إننا يعني نحرم هذا ونقول حرام عليك ونلزمك بالفدية هذا شيء آخر، لكن أن تمتنع هذا شيء أيضا آخر. يعني قد يقول أنه نحن لا نقول إذا حلقت شعر ساقك أو نتفت شعر بطي أن عليك فدية من صيام أو صدقة ونسك، ما نقول هذا الشيء، لكن أنت يجب أن لا تقدم على ذلك، لأن الفدية هذه يقول لا نكلف بها عباد الله إلا بدليل من عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان من كتابه أو سنة رسوله، وليس هناك شيء. فالله سبحانه وتعالى قد نص على أن المحظور والمحرم هو حلق الشعر، فلذلك يكون بالنسبة للشعور حلق شعر الرأس فقط، لكن الأحوط إن الإنسان لا يأخذ من شعره ولا بشرته، لا من رأسه ولا من إبطيه ولا من ساقيه، لا يأخذ منها شيئا، لأن العلماء قد رتبوا على ذلك الفدية، جمهور العلماء حتى أنهم قالوا في ثلاث شعرات الفدية، ما هو حلق، كل ثلاث شعرات فيها الفدية، ثم قالوا أقل من ثلاث شعرات، فبعضهم قال شعرة فيها مسكين وشعرتين فيها مسكينين وثلاث شعرات فيها ثلاثة مساكين وهكذا أربعة، بعضهم قال يعني إنه يعني من خمس شعرات فأكثر، بعضهم قال ربع الرأس هو الذي فيه الفدية، ولكن أيضا الصحيح أن الحلق هو المراد بالحلق هو الذي فيه إماطة الأذى، يعني الإنسان يقول ما هو القدر الذي، خلنا الآن نشعر الثانية، نحن في شعر الرأس الآن، في شعر الرأس ما هو الحلق من شعر الرأس الذي يجب علي فيه الفدية؟ بعض العلماء يقولون الفدية ما تجب إلا من ثلاث شعرات فأكثر، اللي هي صيام أو صدقة أو نسك، يعني ما أوجب عليك أنك تصوم ثلاثة أيام أو تتصدق على ستة مساكين تسعة كيلو أو تذبح شات إلا إذا كان ثلاث شعرات فأكثر، ثلاث شعرات فأكثر، وبعضهم قال أربع شعرات فأكثر، وبعضهم قال خمس شعرات فأكثر، وبعضهم قال في الشعرة مسكين وفي الشعرتين مسكينين وفي الثلاث شعرات الفدية كاملة. القول الخامس وهو أن الحلق الموجب للفدية يعني ما كان بقدر إماطة الأذى، وقدر إماطة الأذى لا يكون إماطة الأذى إلا بحلق جميع شعر الرأس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حتى يميط الأذى عنه، لأنه أصابه الأذى من هذا القمل، فقال له احلق شعرك وانسك شات وانسك، فيقول إن الحلق الموجب للفدية هو ما كان فيه إماطة الأذى، ولا يكون فيه إماطة الأذى إلا إذا حلقت الشعر كاملا، إذا حلقت لا يحدد بشعرة أو شعرتين أو أربع أو خمس أو ربع أو كذا وكذا، كل ما كان حلق الشعر فيه يعني يصدق عليه أنه إماطة أذى. الآن مثلا أنت أحيانا يطول شعرك فتتأذى منه، تتأذى بالعرق، تتأذى بمؤونة غسله، تتأذى بدهن، فتقوم تذهب إلى الحلاق وش تقول له؟ تقول له شل الشعر كله، هل تقول له شل شعرتين ولا ثلاث حتى أميط الأذى عن نفسي؟ أنت متأذي، أو احلق ربع الشعر أو احلق مقدار كذا حتى أميط الأذى عن نفسي، لا يماط عنك الأذى إلا إذا شلت الشعر، ما ترتاح يعني رأسك من العرق والحر وكذا إلا إذا سلت كل الشعر شلته عنك، أما شعره وشعرتين وربع وكذا وكذا فإنه لا يعتبر إماطة هذا. أيضا يستدلون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وقالوا إن احتجم في رأسه وهو محرم، وقالوا إن الحجامة لا بد أن يزيل شيء من شعر الرأس حتى تركب المحاجم، ولم يذكر عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه فدى لحلق هذه البقعة التي وضع فيها المحاجم. فإذا الضابط في ذلك يعني ليس شعره ولا شعرتين ولا ثلاث، الضابط فيها ما صدق عليه أن يكون إماطة أذى. بعض الناس يسأل يقول أنا أمشط رأسي ولا ما أمشط؟ لا، أمشط رأسك، ها، وهذا الذي يتساقط من رأسك هذا ميت، شعر ميت، لا 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 حرمة له، هذا هو ميت. بعض الناس تجده يتقعر في ذا، وبدل ما يحك رأسه يقول عشان ما أحك رأسي وينزل الشعر، تلاقيه يدق كذا في 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 رأسه عشان بس بدل حك، هذا أيضا من 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 يعني الغلو والتشدد والتشديد على النفس. حك شعرك كما تشاء. وعائشة رضي الله عنها حينما سألها أحد الصحابة قال إن بعض الناس يعني يتحرج من حك شعر رأسه، ماذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قالت: إن عجزت أن أحكه بيدي حككته برجلي، إن عجزت عن حكه بيدي حككته برجلي. يعني هذا يعني مبالغة في أنه حك، ما في إشكال حك، وهذا اللي إن سقط شعره أو شعرتين أو شيء فهو هذا أصلا شعر ميت، شعر ميت، يعني لا 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 أنت لا تنزعه بذا، هو نزل من التحريك والحك. فإذا يعني الإنسان يمشط شعره ما في إشكال، حتى لو نزل منه شعر، المهم أنه لا يأتي بالموس ويحلق، ولا يحاول أنه ينتف الشعر نتفا. وطبعا أيضا السنة نتف الإبط، نتف الإبط يعني ازالة شعر الإبط بالنتف. فلو أن إنسان جاء وجلس ينتف شعر إبط وخلاص، هذا معناته يريد أن يزيله، يريد أن يزيله، لكنه لو يحكه سقط منه شيء، هذا الشعر الذي يسقط هذا ميت، ولا عبرة بهذا الشعر الميت، ولا يشدد الإنسان على نفسه في هذا المضمار بالحك أو غيره، أو أنه يجلس يقول كذا عشان ما يحك، يدق راسه دق عراش بس تسكن هذه الحكة أو نحو ذلك، لا يحك ويأخذ راحته بالحكة. وأمنا عائشة تقول: لو ما حككته بيدي حككته برجلي، يعني مبالغة في أنه يحكه كيف ما أراد. فهذا هو المحظور الأول من محظورات الإحرام، أنك تمتنع عن حلق شعر الرأس وعن الأخذ أيضا من 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 بقية الشعور، لقوله تعالى: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال الله سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة نسك، هذا للمتأذي والمتضرر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.